قل هذه سبيلي أدعو إلى الله
نحن في بداية رحلة فريدة لاكتشاف حضارة أوروبا الضائعة إنها قصة مذهلة حول أثر الإسلام هناك إنها قصة ثقافة مزدهرة وعلوم مبدعة إنها قصة الإسلام في أوروبا سأسافر إلى إسبانيا، صقلية وفرنسا لاكتشاف التأثير الأساسي للإسلام على الفنون والعلوم والفلسفة الأوروبية أبحث عن أماكن وأشخاص أهملتهم الكتب أبحث عن أدلة لحضارة ضائعة سبقت عصرها بقرون سأقابل عددا من الخبراء الذين سيتحدون العديد من افتراضاتنا حول ماضينا يفترض معظم الأوروبيين أن الإغريق هم مؤسسو ثقافتهم وأن الرومان هم الذين أغنوها تلك الحضارة التي انطفأت في العصور المظلمة وأن عصر النهضة لم يكن إلا لإعادة بعث وإحياء الثقافة الرومانية هناك فصل كامل من ماضي أوروبا يخبرنا قصصا مختلفة قصة نسيها الجميع منذ 1400 عام اتجه المسلمون غربا من شبه الجزيرة العربية والشرق الأوسط وأسسوا حينها على مدى 800 عام جذورا لهم في إسبانيا ما حدث في تلك الفترة سيؤثر في مسار حضارة أوروبا وتاريخها بدأت هذه القصة في الشرق الأوسط عندما وحد الإسلام العرب وانطلقوا لفتح العالم تمكن المسلمون حينها من التغلب على الفرس كما فتحوا معظم المقاطعات البيزنطية النصرانية وذلك خلال 100 عام فقط وأصبح الإسلام أكبر إمبراطورية عرفها العالم امتدت من بلاد الهندوس إلى منطقة جبل طارق وقد اكتسب المسلمون من المعارف التي وقعت بين أيديهم أثناء تلك الفتوحات هناك ميزة ما لبدايات الإسلام شيء ما في تلك الفترة مكن المسلمين من غزو مساحات واسعة كما مكنهم من استيعاب الثقافات الأخرى وإنعاشها من دون خسارة هويتهم الفريدة لقد أعادوا تنشيط المدن القديمة مثل دمشق وأسسوا مدنا جديدة مثل بغداد وأثناء قيامهم بذلك أبدعوا حضارة وإيمانا عالميين سيؤثران بعد فترة في الأرض الموجودة إلى الشمال الغربي والتي نعرفها اليوم باسم أوروبا المذهل في الأمر فعلا هو معرفة مدى قرب هاتين القارتين هذه إسبانيا وتلك هي المغرب قبل وصول الإسلام كانت إسبانيا في القرن الثامن تحت حكم الفيزيكوف وهي واحدة من القبائل البربرية المعروفة عند الرومان باسم فاندولس ولا يفصل هذه البلاد عن أرض الإسلام الجديدة الخاضعة لقبائل البربر المغربية سوى كيلومترات قليلة من المياه في العام 710 غزا البرابرة المسلمون إسبانيا وكانت الحملة من السهولة بحيث غزوها مجددا في العام التالي شعر الملك رودريك بالأسى على جيشه الهائل الذي هزم أمام قوة صغيرة من المسلمين القادمين من بلاد العرب قتل رودريك حينها وتفرق جيشه تقدم المسلمون الأمويون دون سفك دماء وسرعان ما اجتازوا إسبانيا إلى فرنسا حتى وصلوا إلى نوربون التي ستسقط في أيديهم في العام 719 للميلاد أطلق المسلمون على دولتهم اسم الأندلس أي أرض الفاندولس وكان الأمويون قد بدأوا بالسيطرة على مدن قرطبة وإشبيلية وطليطلة ثم تحولوا بعد ذلك إلى المنطقة الشمالية الشرقية نحو برشلونة أما المنطقة الجنوبية الغربية فقد سقطت بأيديهم بعد عام تقريبا وسرعان ما سيطر الأمويون وهم حكام العالم الإسلامي في ذلك الحين على إسبانيا وقد عينوا على مدنها ولاة لإدارة شؤونها 500 عام أخرى ستمر والمسلمون يحكمون معظم مناطق إسبانيا سأتجه الآن إلى قرطبة وهي عاصمة الأندلس في العام 750 تم اغتيال أفراد العائلة الأموية المالكة في سوريا، ولم يبقى على قيد الحياة سوى الأمير عبد الرحمن الذي هرب ملاحقا من قبل القتلة إلى إسبانيا باحثا عن ملجأ ومصمما على الانتقام. عزم على إعادة العهد الأموي إلى مجده، وكان انتقامه سيتجلى من خلال قرطبة التي ستنافس كل المدن الإسلامية في الشرق الأوسط بالعلم والفن والثقافة. سأقابل الآن مؤلف كتاب دويندي، وهي كلمة تعني روح الفلامينغو. هذا الكتاب تصدر لائحة المبيعات، ومؤلفه جيسون وبستر، ويعيش في إسبانيا حاليا. جيسون صديق لي، وكتابه الأخير يدور حول تاريخ الأندلس. مرحبا، كيف حالك جيسون؟
بخير، وأنت كيف حالك؟
مسرور برؤيتك.
أنا أيضا، أهلا بك في المقلات.
سمعت هذا التعبير.
هنا تشعر بحرارة قوية، إنها من أكثر المناطق حرارة في البلاد، لكنها
رائعة.
هل جلت في المدينة؟
نعم، جلت في هذا الموقع، المسجد. إنه نمط عربي بالفعل.
إنه أكثر من مجرد مسجد، وهذه ليست عاصمة عادية، إنها عاصمة إسبانيا في العصر الذهبي. يمكنك رؤية كل شيء من حولك، والمسجد خير دليل على ذلك.
لا شك في أنه أروع بناء في وسط قرطبة، يعرف رسميا بالكاتدرائية، لكن الجميع في البلدة يعرفون أنه مسجد أيضا. يعاني هذا البناء أزمة هوية، صمم أساسا ليكون مسجدا، ثم تم بناء كاتدرائية في وسطه في القرن 15، ولم تختف الحساسيات من النفوس مطلقا. فاليوم وبعد مرور 500 عام على الحدث، ما زال التوتر قائما، وقد تمنى مسلمو إسبانيا على البابا السماح لهم بالصلاة هنا.
هذا هو المدخل الأساسي، هذا هو الجزء القديم من المسجد حيث نقف الآن. هذا هو القسم الذي بناه عبد الرحمن الأول. إذا نظرت إلى الأعمدة تبدو كأشجار النخيل نوعا ما.
أجل،
كأن جذع شجرتي يمتد للأعلى ثم تتفرع الأغصان في السقف. كان يكتب أشعارا حول مدى حبه لأشجار النخيل، لأنه أحضرها معه
من سوريا. صحيح،
أحضرها من سوريا. في الواقع ظهر النخيل في إسبانيا بسببه، وقد زرع الأشجار التي أحضرها في حديقته. كان يملك قصرا ريفيا خارج البلدة، وكان يقول عندما يدور في حدائقه إنه وأشجار النخيل في المنفى. كان يحب إسبانيا، لكنه في الوقت نفسه كان يشعر بنوع من الحنين إلى الوطن.
على مدى 200 عام تالية ستستمر قرطبة بالنمو. لقد شهد القرن 11 إقبالا قويا على اعتناق الإسلام، وكان معظمهم من النصارى الذين انجذبوا إلى أسلوب حكم عبد الرحمن، وهكذا وجب العمل على توسيع المسجد.
وصل من بغداد شاب اسمه زرياب، تألق شهرة في إسبانيا. عاش في البداية في بغداد، تشاجر مع سيده وهرب، وقد حضر هذا الموسيقي إلى البلاد ومعه أزياؤه من بغداد التي كانت في ذلك الحين كباريس أو نيويورك اليوم. وهكذا بدأت الأفكار تنتقل من بغداد إلى قرطبة. لقد أحضر معه مثلا معجون الأسنان ومعطر الجسم وغيرها من الأشياء، وموضة الشعر القصير أيضا. كان شعر النساء والرجال طويلا قبل وصول زرياب، الذي قال للجميع إن شعر الرجال في بغداد قصير، ما عليكم إلا أن تقصوا شعركم حتى تبدو ملامحكم أفضل
وأكثر تعقيدا.
طبعا، نحن نتكلم عن الوقت الذي كانت فيه لندن مجموعة أكواخ طينية قرب نهر التايمز. أقصد أن قرطبة كانت فائقة الشهرة حينها، كان فيها نظام صرف صحي ومياه جارية وكل هذه الأمور. المشكلة أننا نميل لاعتبار الحضارة الغربية مزيجا من الحضارتين الكلاسيكية النصرانية، وهذا كل شيء، لكن هناك عنصر كبير ناقص من هذه الصورة، هو عنصر الإسلام الذي يأتي عبر إسبانيا. إسبانيا بشكل أساسي وصقلية بشكل جزئي. لدينا الأغريق، الهنود، الفرس، كلها حضارات لم تكن مرتبطة ببعضها في ذلك الحين،
كأن مناطقهم كانت شبه مغلقة على إنجازاتهم.
صحيح، وما فعله المسلمون بهذا الخصوص هو أنهم سيطروا على كل هذه الأراضي، جمعوا قطع الأحجية معا فأصبحت من أروع إنجازات المعرفة، وهكذا تقدموا في مجالات الطب والفلك والفلسفة وعلم النباتات والتاريخ والجغرافيا. كل هذا كان يحدث في الأراضي الإسلامية، وقد بدأ بالحدوث هنا بعد العام 900 بقليل.
من المؤلم أن معظم الأعمال التي قاموا بترجمتها في الغرب في تلك الفترة أصبحت منسية.
منسية.
إذا كان الإسلام قد حافظ على بعض علوم الإغريق بعد ضياعها في أوروبا الغربية، فماذا فعل المسلمون تحديدا بتلك المعلومات القديمة؟ هل نقلوها حرفيا كما يقول البعض، أم أبدعوا منها شيئا جديدا؟ رغم أني لم أبدأ بعد باكتشاف قرطبة، إلا أن الأدلة الحسية تشير إلى ثقافة إسلامية مبدعة وخلاقة. كانوا تواقين لتحسين الماضي ولتحديث المدينة ولتحويلها إلى مكان أفضل للحياة.
عندما أسس مسلمو الأندلس قرطبة وأعلنوها عاصمة لهم، لم يكتفوا ببناء المساجد، بل بنوا أيضا مراكز الاستحمام. هذه الحمامات الرائعة وعددها ليس محدودا. يقال إن المدينة كانت تضم آلاف الحمامات لمجموع سكان لا يتجاوز عددهم ربع مليون نسمة، والأمر لم يتوقف عند هذا الحد. هناك عشرات المكتبات، المدارس المجانية، المنازل، المياه الجارية. والأهم من ذلك أن الشوارع كانت معبدة ومضاءة، وهي أمور كمالية لم تعرفها كل من باريس ولندن قبل مرور 700 عام.
أحد الأماكن التي أود زيارتها لاكتشاف المزيد من الأندلس الإسلامية هو واحد من المستشفيات. أحد الجراحين في هذا المستشفى في قرطبة، الطبيب كارلوس بيرا، أعد دراسة تفصيلية حول عدد الباحثين المسلمين الذين عملوا في قرطبة، والذين تمكنوا من خلال أعمالهم المبدعة من ترك أثر كبير في تاريخ الطب. الطبيب كارلوس بيرا يشعر بأنه مدين للإنجازات الطبية التي حققها أوائل المسلمين. لقد أصبحت جزءا من مناهج التدريس في المستشفيات.
أنا طبيب جراح، وفي عالم الجراحة كما تعلم كان الزهراوي أحد أهم الجراحين في القرن العاشر، وقد تخصص بالتحديد في علوم التشريح.
الزهراوي؟
أجل، الزهراوي. والأهم من مؤلفاته هو عدد الأدوات الطبية التي اخترعها والأفكار التي طبقها وما زالت مستخدمة حتى يومنا هذا.
تستعملونها حتى اليوم؟
صحيح، هذه الأداة مثلا لاستخراج جسم غريب من داخل الأذن، تقطعه في الداخل، تقطعه،
انتبه،
أجل، ثم نخرج القطع الصغيرة بكل سهولة.
ما هذا؟
هذه مصممة لقطع الشرايين.
إنها بشكل فأس.
أجل، لها شكل الفأس، وبقيت شائعة الاستخدام حتى القرن 18. هناك أشياء كثيرة أخرى، لكن فكرة جديدة رغم بساطتها.
لما تستعمل الكلاب؟
الكلاب متعدد الاستخدامات.
للتوليد مثلا؟
أجل، لكنه كان يستخدمه عندما يكون الجنين ميتا فيستخرجه من الرحم.
إذا كان ميتا؟
أجل، إذا كان الجنين ميتا، لكن الفكرة المهمة هي أنك تقطع الشيء وتخرجه.
ألم تستعمل هذه الأدوات قبل الزهراوي؟
لا.
إذا طلبت منك تحديد ثلاثة أسماء كبيرة ساهمت في الطب الحديث، فمن هي؟
سأقول الزهراوي في الجراحة، ثم سأقول ابن زهر الذي أنجز الكثير في علم الأدوية. لقد ساهمت هذه العلوم في تطور الطب بسبب الثقافة العربية وقدرة العرب على فهم مبادئ علم الأمراض بطريقة مبدعة. وأفضل طبيب عربي من بين هؤلاء الأطباء الذين ذكرتهم برأيي أنا كان الرازي.
هؤلاء الثلاثة إذن؟
أجل، أجل، ثلاثة رائعون.
أطباء قرطبة كانوا ماهرين. أفكارهم أدت إلى ثورة في فلسفة الطب وباقي العلوم. فابن الهيثم مثلا كان متخصصا في أمراض الدماغ، لكنه اشتهر في علوم البصريات وبعلاجه لأمراض العيون التي لم يعرف أحد لها علاجا حتى الحرب العالمية الأولى. التدريب والدقة أديا في الأندلس إلى ظهور رجال النهضة قبل عصر النهضة بكثير، لكن الرازي كان الطبيب الأشهر في قرطبة، فلكيا اكتشف بقعا شمسية وقد ذهل العالم بترجمته وتحليله لمؤلفات أرسطو. أثناء جولتي في قرطبة قابلت مجموعة من التلاميذ السوريين. هل يرغب السوريون في معرفة مدى التأثير الإسلامي في تاريخ أوروبا الإسلامي؟ أجل، في هذا البرنامج سيتعرفون إلى اختلاط العرب بالأوروبيين. أنا مسلم وقد نشأت في لندن، أعرف القليل عن تاريخ العرب والحضارة الإسلامية، ولم أعرف مدى أهميتها قبل الآن، ولم أعرف مدى تأثيرها. في القرن العاشر تمكن الحاكم الأموي عبد الرحمن الثالث من حكم قرطبة بثقة كبيرة، وقد نصب نفسه خليفة على المسلمين، مما جعل الأمويين في الأندلس الخلفاء الحقيقيين للأمويين في الشام، وتحولت قرطبة بعد ذلك إلى محور للعالم الإسلامي. أهم وأروع المدن التي سيشيدها الأمويون في هذا العصر ستكون خارج قرطبة، إنها مدينة الزهراء. ستأخذني إليها الدكتورة أميرة بنسن، مديرة مركز الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية في جامعة كامبريدج، وهي تقوم بتنظيم جولات ثقافية في ربوع الأندلس. الدكتورة أميرة بنسن سوف ترافقني بنفسها. لماذا انتقل الأمويون من قرطبة مسافة أميال قليلة فقط إلى مدينة الزهراء؟ ما سبب ذلك؟
كان هناك عدة أسباب لذلك. أولاً، تحويل النظام العام من إمارة إلى خلافة، فتحولوا بذلك من أمراء إلى خلفاء، وقد أرادوا مساحات أكبر من حولهم. أعتقد أن الأمويين كانوا يحبون الحياة مع الطبيعة. هنا تسمع أصوات الطبيعة، وخصوصا أنهم في ثقافتهم الأساسية كانوا من البدو وقد جاءوا من الصحراء، وما زالوا يحنون إلى حياة الريف، وهم عاشوا في أول فترة حياة المدن، رأوا فيها نموذجا لمدنهم الضخمة كمدينة البصرة.
لنذهب وننظر إلى المكان عن كثب. أقصد أن الأمر لا يتعلق بالسلطة فقط، أقصد ربما رغبوا أيضا في الاسترخاء.
مدينة الزهراء كانت كجنة، كانت مكانا لاسترخاء الحكماء مع عائلاتهم. كان البلاط يضم نساء ورجالا. اشتهرت إحدى أميرات العصر الأموي بشعرها المبدع، وفي الواقع القصور كانت مصممة ليجتمع الناس فيها فيستمعوا للشعر ويسترخوا.
بعض الأشخاص تم عتقهم من العبودية.
أجل، لأن الشعراء كانوا جزءا هاما من حياة بلاط الخلفاء في ذلك العصر.
طبعا،
في الواقع بدون شاعر لا يمكن أن تكون حاكما.
أجل، بعد كل المجد الذي شهده هذا القصر سيتنازع ورثته على الخلافة، وسيصبح القصر نفسه ساحة للمعركة. بعد وفاة عبد الرحمن بخمسين عاما ستتحول مدينة الزهراء مركز سلطته ومجده إلى أنقاض. بعد أن شعر نصارى الشمال بضعف الدولة بدأوا بالتفكير في مهاجمتها. تم تدمير مدينة الزهراء في العام 1009 للميلاد، وبعد ذلك التاريخ بأربع سنوات تعرضت مدينة قرطبة للهجوم، ولم تكن المشكلة في أعداء الخارج فقط، بل بتقاتل المسلمين ضد بعضهم البعض. كان أوائل المسلمين من البرابرة المحافظين القادمين من شمال إفريقيا والمقيمين في الأندلس منذ فترة طويلة، وكانت بعض الفئات الأخرى من الرجال المرتزقة الذين جاءوا إلى البلاد للعمل على تخريب حكم العرب الأمويين. ولم تنتهي الأمور عند هذا الحد، فقد بدأت المنافسة أيضا بين أفراد الطبقة الأرستقراطية التواقين إلى السلطة. على الطريق من هنا بين قرطبة وطليطلة توجد بقايا أثار المعارك التي أنهت العهد الأموي، وقد شهدت الأندلس نزاعات قوية جدا في تلك الفترة. أدى ذلك الصراع إلى تقسيم الأندلس إلى 23 مملكة منفصلة، وسرعان ما تكونت حولها شبكة من الحصون والقلاع. على بعد 25 كيلومترا من طليطلة تقع أطلال مملكة أسستها قبيلة هوارا البربرية، وقد كانت تتحكم بالمنطقة كلها. هكذا تحولت الدولة الأموية على المدى الطويل إلى ممالك أصغر وأضعف، وقد تمكن أعداؤهم من التغلب عليهم بسهولة. لم تكن تلك نهاية القصة، لأن المنافسة بين الدويلات الإسلامية استمرت، ليس على السلطة فقط بل من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات العلمية. لقد تنافسوا على جذب أفضل الشعراء والفنانين والعلماء. كانت قلعة القصر التي حكمت طليطلة في ذلك الحين مجتمعا خليطا من اليهود والمسلمين والنصارى. وكان حاكمها المأمون قد جذب إلى بلاطه أعظم الباحثين في عصره، وخصوصا الفلكيين منهم، لكن حكمه كان مهددا من قبل مسلمي إشبيلية. أنا أتوجه الآن إلى الطريق المؤدية إلى تلك القلعة القديمة للقاء الدكتور خوليو سامسو.
شهدت طليطلة تطورا هاما في علم الفلك بين العامين 1035 و1085، وقد تحسنت حينها أوضاع العلماء والباحثين في هذا المجال.
ماذا كانوا يفعلون حينها؟ وما مدى أهمية أعمالهم؟
على سبيل المثال، كان هناك في حينها عالم فلك اسمه نازال كارلو، استمر بمراقبة الشمس لمدة 25 عاما، وقام بمراقبة القمر لمدة 37 عاما، وقد وضع نتيجة لذلك جداول فلكية جديدة. استمر استخدام هذه الجداول تحديدا في أوروبا طيلة قرنين من الزمان، وقد تم اختراع آلات جديدة مثل المرقاب الكوني الذي تم تصميمه لأهداف محددة لم يكن من الممكن التوصل إليها بدونه.
لما كانت تستخدم؟
كانت تستخدم لتحديد المواقع الجغرافية. هناك تقنية أخرى أيضا هي التقويم الدائم، وهي تساعد على زيادة درجة وضوح المواقع. وهناك آلة أيضا تساعد على تحديد مواقع الكواكب دون الحاجة لإجراء العمليات الحسابية المعقدة. كل ذلك حدث في فترة زمنية قصيرة. لقد أصبحت طليطلة في غضون 15 عاما المركز الفلكي للعالم الغربي بكامله، الإسلامي وغير الإسلامي أيضا. لولا تلك الحركة العلمية التي استمرت 50 عاما في طليطلة في القرن الحادي عشر لما تطور هذا العلم في القرنين 12 و13، ولما وصلت أي من هذه المعلومات القيمة إلى أوروبا.
هذا يدحض الفكرة. أقصد أن كل ما قلته عن هذا الإبداع يدحض الفكرة التي تقول إن المسلمين كانوا مجرد ناقلين للعلوم وإنهم لم يضيفوا إليها شيئا.
لقد انهارت هذه الفكرة منذ سنوات. أقصد
أن لا شيء جديد.
لا شيء جديدا في هذا. الأمر المهم أيضا أن طليطلة وهي مدينة صغيرة في وسط إسبانيا.
لم يختفي سوء الفهم هذا، بل استمر لفترة طويلة.
ربما هذا ما يتوجب عليكم أنتم الإعلاميين. يجب أن تحاولوا نشر الفكرة. أقصد أن عملي انتهى عندما قمت بتأليف هذا الكتاب.
كان للأدوات والجداول الموضوعة في طليطلة قيمة علمية كبيرة، فقد ساهم بعضها في تحسين وسائل قياس خطوط الطول والعرض، ما دعم وسائل الملاحة بشكل حيوي. لقد تمكن المسلمون من إدخال عدد كبير من المحاصيل الزراعية إلى البلاد من خلال الجداول الفلكية. تمكنوا من تحديد مواعيد زراعتها وحصادها. كان اقتصاد طليطلة المزدهر في أوجه، لكن الحسد ملأ قلوب الخصوم، ومن بينهم الحليف السابق ألفونسو السادس ملك كاستيل. أقف الآن خارج القسم القديم من المدينة قرب البوابة الرئيسية. من هنا تحديدا وفي العام 1085 استولى الملك ألفونسو السادس على المدينة وأخذها من المسلمين. قد نتخيل الآن أنه فعل ذلك بحد السيف وأنه دمر كل ما هو موجود هنا، لكن الأمر المذهل أن شيئا من هذا لم يحدث، لأن ما وجده هنا كان ثمينا جدا ووجب الحفاظ عليه. جوهرة تعاونت على تصميمها ثلاثة مجتمعات عاشت هنا معا. جواهر طليطلة الحقيقية موجودة في مكتبات المدينة، وقد اشتركت المجتمعات الثلاثة في إعدادها عبر حقل متخصص هو حقل الترجمة. قامت فرق من المسلمين واليهود والنصارى بترجمة النصوص إلى العربية، ثم إلى اللغة الأندلسية المحلية، ثم إلى اللاتينية. لقد تطلب ذلك تعاونا وثيقا، وقد عبرت اللغة الأندلسية عن هذا الواقع بكلمة تعني التعايش أو العيش المشترك رغم الفوارق. دكتورة ماريا، أخبرينا، ما هي قصة طليطلة؟ وما الذي يجعلها مميزة هكذا؟ وكيف ازدهرت هذه الإنتاجية وهذا الإبداع؟
يجب أن تعرف أن روح الثقافة الغربية المستمدة من الثقافة الإغريقية ضاعت في أوروبا في العصور الوسطى. كانت عصورا مظلمة، كانت أوروبا مظلمة، ظلام في جميع أنحاء أوروبا باستثناء الأندلس فقط. لذا فإن ذلك الجزء، أقصد أن الجزء الأساسي من الثقافة الغربية ضاع في أوروبا ومن خلال الأندلس فقط. من خلال طليطلة تحديدا تمت استعادته، لأن جميع المجموعات الإغريقية القديمة كانت قد حفظت عبر الترجمة العربية. من العربية تم ترجمتها إلى اللغة المحلية ثم إلى اللاتينية، فهم لم يكتفوا بترجمة الحكمة بل قاموا بتدوين أفكارهم الخاصة أيضا. كان العديد من الناس ممن يحضرون من شمال أوروبا يشعرون بذهول مما يجدونه في طليطلة.
تقصدين الباحثين القادمين من اسكتلندا؟
أجل من اسكتلندا مثل مايكل سكوت. كان الناس يتوافدون من جميع أنحاء أوروبا ليجدوا المعرفة المفقودة في باقي أنحاء هذه القارة.
كانوا يحضرون من اسكتلندا فيعملون جنبا إلى جنب.
أجل مايكل سكوت مثلا حضر إلى هنا وقرر البقاء كي يتعلم العربية ويترجم لباقي أنحاء أوروبا.
الباحث الذي عاش في القرن الثالث عشر مايكل سكوت سيؤدي دورا جوهريا في نشر الأفكار الإسلامية من طليطلة إلى باقي أنحاء أوروبا، وسيذيع بسببه صيت مكتبتها بحيث سيتبعه آلاف الباحثين. وهكذا أصبحت الشوارع الضيقة موطنا لمجتمعات مختلطة تضم المسلمين واليهود والنصارى، الجميع يعملون في مدرسة الترجمة. كان الغرباء عن المدينة يذهلون بالتعايش الذي نشأ في المدينة. التعايش يبدو في كل مكان في طليطلة، في الفن والعلم والحياة. لقد رأيت الكثير من الأمثلة على تعايش المجتمعات الثلاثة أثناء تجوالي في المدينة، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على تسامح الإسلام وعدم احتقاره وتضيقه على أتباع الديانات الأخرى. ولذلك تأثر الجميع هناك بالإسلام لدرجة أن كنيسة سانتا رومان بنيت على طراز العمارة الإسلامية، وهذا يدل على مدى احترام غير المسلمين للمسلمين. تعرض النصارى العرب للاضطهاد من قبل نصارى إسبانيا، وقد حافظوا رغم ذلك على عاداتهم العربية. في تلك الحقبة حدد الإسلام موقفه من النصارى واليهود في المجتمع. كان عليهم دفع الجزية مقابل حمايتهم وليتمكنوا من ممارسة شعائرهم دون أن يتعرض لهم أحد بأذى. بالطبع كان هناك حدود لارتفاع أجراس الكنائس، لكن الدولة لم تحاول فرض الإسلام بالإكراه، وهكذا عاش النصارى العرب بأمان في ظل الحكم الإسلامي. بعد مرور 10 سنوات على سقوط طليطلة جوهرة الأندلس من دون معارك في العام 1085، بدأ النظام الحاكم بتنظيم حملة صليبية ضد الإسلام. استجاب المسلمون بإرسال قواتهم من شمال أفريقيا لدعم مسلمي إسبانيا. سيستمر نصارى الشمال وعلى مدى 150 عاما بالاندفاع نحو جنوب الأندلس. وذلك لقتال جيوش الإسلام القادمة من شمال أفريقيا. كانت إنجازات المسلمين في الأندلس قد جعلت من دولهم ذات قيمة كبيرة. إن أكبر دولهم قيمة كانت غرناطة. كانت غرناطة تحت حكم محمد بن ناصر. لقد شهد القرن 13 قفزة كبيرة نحو تنصير الأندلس، وكان المستفيد الأول من ذلك الحاكم النصراني فرناندو الثالث ملك أرغون. لم يصدق ملكا أرغون وكاستيل حظهما. لقد تمكنا من الاستفادة من انهيار الدويلات الإسلامية في الأندلس الواحدة تلو الأخرى، حتى وصلا إلى قرطبة ثم فالنسيا وميرسيا. صمم المسلمون على المحافظة على شيء، حيث تمكن الملك محمد بن ناصر من التوصل إلى صفقة مفاجئة احتفظ بموجبها بتلك الدولة الكبيرة والجميلة غرناطة. الدكتورة أميرة بينيسون التي سبق أن قابلتها في قرطبة وصلت إلى غرناطة منذ بعض الوقت، وقد أعدت أبحاثا حول هذه الحقبة التي شهدت الكثير من النزاعات السياسية.
وافق محمد بن ناصر على دعم الملك فرديناند الثالث في حصار إشبيلية في العام 1248، فمن وجهة نظر بن ناصر لم يكن بالإمكان الدفاع عنها، وقدر أن الاحتفاظ بهذه المنطقة للمسلمين في شبه الجزيرة سيكون أفضل لهم من محاولة التمسك بمواقع يستحيل الدفاع عنها.
نقف على بعد مسافة بسيطة من قصر الحمراء الذي أضفى عليه موقعه ميزات دفاعية.
بالفعل كان الهدف دفاعيا، لكنهم سرعان ما بدأوا بإضافة وسائل رفاهية إلى القصر، لأن غرناطة كانت تنمو تدريجيا نحو ذروة ازدهارها. حينها كان سكان هذه المدينة قد وجدوا الحلول الناجحة لاثنتين من مشاكلهم الأساسية: ارتفاع عدد السكان وقلة خصوبة الأرض.
أجل،
أقصد أن الموقع جميل لكن زراعته صعبة، لذا اتجهوا إلى الزراعة المكثفة، أشجار التوت في سيرا نيفادا لإنتاج الحرير. أما في داخل المدينة فقد اتجهوا لإنتاج الفاكهة المجففة التي كان يتم تصديرها ليتمكن السكان في المقابل من استيراد القمح.
كانت في الواقع حماية للوطن وللمصالح إلى حد ما.
يمكنك أن تفكر بهذه الطريقة، لكني أرى في الأمر أكثر من ذلك. إنها محاولة من المسلمين للتجمع في هذا المكان من شبه الجزيرة لحماية إسلامهم. إنها من أكثر الممالك الإسلامية تجانسا في البلاد. السكان يعتبرون أنفسهم الأندلسيين الأصليين. لا يوجد أي تمايز بين العرب والبرابرة والشعوب ذات الأصول الإسبانية. كان مجموع السكان يعتقدون أنفسهم مسلمي الأندلس الناطقين باللغة العربية في شبه جزيرة إيبيريا.
قصر الحمراء هو أحد أروع ما تركه الإسلام في أوروبا. من الخارج يشبه قلعة هائلة تتحكم بالأرض المجاورة لها، أما في الداخل فيبدو كجوهرة الحرفيين المسلمين. سأقابل هنا صديقا لي يعمل مراسلا للشرق الأوسط، وقد وقع في حب قصر الحمراء في أول زيارة للمكان، ويدعى دانيال جراماتيكا.
هناك هدف من وراء انعكاس الصور من جانب إلى آخر. المياه كالمرآة موجودة دائما في الوسط، السماء زرقاء بشكل دائم، والأعمدة رفيعة
ورقيقة
ولها أبعاد انسيابية، والزخارف
ألوانها متناسقة.
وهذه الزخارف؟
بعضها ملون من الداخل.
من الداخل طبعا، هناك الأزرق، الأخضر الذهبي، الأحمر والأبيض، 5 ألوان في قصر الحمراء، نراها بشكل دائم. وفي الداخل الأنوار خافتة حتى لا يتمكن الناس من رؤية وجه السلطان.
وكأنك ترى ظلا.
أجل، لم يتمكنوا من رؤية ملامح وجهه، فقط رأوا شكله العام. كل هذه الزخارف، الأعمدة والسقوف والزوايا، إنها فريدة من نوعها في قصر الحمراء.
إذن الأحمر هو انعكاس من مرآة لمجد بغداد، أليس كذلك؟
نعم، لقد ترجموا الفلك من الهندية، وترجموا الطب من الإغريقية، ترجموا كل شيء، وأغنوا كل ما ترجموه، فحصلنا على كل شيء. الأمر لا يقتصر طبعا على تجمع الحضارات، بل لدينا أيضا التقاليد ولدينا التراث،
كله هنا،
لدينا كل شيء.
لكنك عشت وعملت في الشرق الأوسط، وهذا التراث هو ذكرى حية في الشرق، هل ينطبق هذا على أوروبا؟
لا، الأمر مختلف، فمعظم الأوروبيين لديهم معلومات خاطئة جدا. ما قيمة الأمور إن لم تعرف أن تراث الأندلس اختفى في أوروبا؟
قبل أن يرحل دانيال نصحني بشيء، أن أنظر إلى قصر الحمراء كمقال تخيلي، تماما مثل هذه المنظومة الهندسية التي تظهر في عمل الحرفيين المسلمين، والتي تستكشف مفهوم الخلود من خلال التكرار الحسابي، والتي تبين أهمية المقياس البشري. لكني لاحظت شيئا آخر في هذه المنحوتات جعلني أفكر في من بنى قصر الحمراء، وفي حكام غرناطة وسكان المدينة، وفي أفكارهم حول وجودهم في هذه البلاد. مثلا عندما نرى الرسوم والزخارف التي زينوها بالرخام والفسيفساء كأنها تتحدث إلي، هناك شعور بحيوية المكان. عندما تزور قصر الحمراء وتراه كمسلم تراه بطريقتي، ستشعر بالفخر كما أشعر، لكنك ستشعر أيضا، ولا أعرف كيف أصف الأمر، من الصعب أن تصف الأمر بدقة، ستشعر أيضا بشيء من الحزن. هذه البلدة الأندلسية التي تعود إلى القرن 13 ستكون وداعا حزينا لإسبانيا، رغم أنها نموذج آخر عن مكانة هذه الممالك في الثقافة الأندلسية، ومع أن المسلمين سيحكمون لمدة 200 عام أخرى، إلا أن حكمهم للأندلس سيضعف على عكس العلماء المسلمين الذين سيستمرون بالتألق والتدفق إلى شمال أوروبا. هذا الأمر لم يحدث عبر إسبانيا فقط، ولكن من خلال صقلية أيضا. في العام 827، وبينما السلطة الإسلامية في ذروتها في إسبانيا، قام المسلمون بالهجوم الثاني على أوروبا. انطلق من تونس جيش مؤلف من 10,000 جندي لفتح صقلية، وهي جزيرة في وسط ممر التجارة الواصل بين الشرق والغرب. ستكون تلك البلاد ساحة معركة، ليس بهدف السيطرة الاقتصادية فحسب، بل هي معركة على الأفكار. لذا ستكون صقلية محطتنا التالية. 75 عاما ستمر قبل السيطرة على البلاد. باليرمو ستسقط بعد حصار استمر عاما كاملا، لكن بعد الفتح سيعمد الحكام المسلمون لتطبيق نفس القوانين المفروضة في باقي الممالك الإسلامية ومنها إسبانيا على اليهود النصارى، وهي دفع الضرائب في مقابل الحرية والعبادة والحماية. لم يبق المسلمون في الحكم سوى 200 عام قبل حدوث اجتياح جديد على صقلية، وذلك من قبل النورمانديين الفرنسيين. عاشت باليرمو أزمة ثقافية، وهي لم تكن تشبه الأندلس في شيء. هنا الشوارع مكتظة بمبان متداعية في خليط هندسي غريب، وعلى الرغم من وجود بعض المعالم التي تعود إلى تلك الحقبة وما يزيد من ارتباك المشاهد، إلا أن المباني الإسلامية هنا لم تبنى بأيدي المسلمين. لقد بناها النورمانديون الفرنسيون الذين انتصروا على المسلمين في القرن الحادي عشر بسبب افتتانهم بالثقافة العربية. الوقوف في ميناء باليرمو هذا يجعلك تشعر بالأسباب التي جعلت تاريخ هذه الجزيرة مميزا بهذا الشكل. تركيا تقع إلى الشرق، وإلى الجنوب هناك أرض الإسلام في الشرق الأوسط، وتونس ليست بعيدة عنها. أما بالنسبة إلى أوروبا فإنها تقع في الناحية الشمالية بالتحديد. صقلية ليست مجرد جزيرة في وسط البحر المتوسط، إنها تقع أيضا في وسط الممر التجاري، وقد دخلت إليها ثقافات والحضارات المختلفة، البيزنطيون، البيزيكوف، الرومان، وكذلك الإغريق والمسلمون الذين أسسوا إمبراطورية لهم فيها، وقد أحضروا معهم جميع المهارات والحرف المبدعة التي توصلوا إليها أثناء بناء مجد الأندلس. وهكذا، وعندما اجتاح النورمانديون هذه الجزيرة عرفوا أنهم حصلوا على جائزة قيمة، كما فعل الملوك النصارى في إسبانيا. في نهاية هذه الحلقة سأحاول اكتشاف المزيد من المعارك الضارية التي حدثت بين المسلمين والمسيحيين في صقلية إبان الاجتياح النورماندي لها في العام 1191، والتي نتج عنها تنصيب روجر الأول ملكا عليها، والذي لم يعمد لتحطيم مظاهر الثقافة الإسلامية بل اعتنى بها بشغف. ولم يكتفي النورمانديون باتباع النمط العربي في العمارة، بل تبنوا أيضا السياسات الإسلامية المتعلقة بالتسامح الديني، والمذهل أنهم اعتمدوا أيضا اللغة العربية كلغة رسمية في البلاط. وهكذا أصبحت العربية مرادفة للتعليم والثقافة. ولد الشعر الإيطالي في صقلية، ووصل إلى ذروته الإبداعية في أواخر القرن الخامس عشر، ودانتي كان أحد المبدعين حينها. لقد تأثر هؤلاء الشعراء كثيرا بالصقليين، ولهذا السبب نعتبر صقلية مهد الثقافة الإيطالية. في الجزء الثاني من القصة سنكتشف ما الذي سيواجهه مسلمو صقلية عندما سيسقط العهد النورماندي في العام 1194. سيعيشون فترة اضطهاد قاسية، وستبدأ هذه الحقبة عندما تطلق الكنيسة حملة صليبية ضد الإسلام، وسيتعين على مسلمي صقلية دفع ضرائب باهظة لتمويل تلك الحملة. سيصار بعد ذلك إلى إذلالهم وتعذيبهم وسحقهم على يد فريدريك الثاني الإمبراطور وملك صقلية. ولكن حتى أثناء فترة اضطهاد المسلمين كان فريدريك يجمع مكتبة ضخمة من العلوم الإسلامية، معظمها مما سبق جمعه من مكتبات الأندلس. ولم يكن مسؤول مكتبته سوى مايكل سكوت الباحث البريطاني الذي اكتشف أعمال العلامة القرطبي في طليطلة. وهنا في باريس سنكتشف تأثير أعمال الرازي في المدن النصرانية في القرون الوسطى، وسنتعرف عن كثب إلى التاريخ الذي حدث فيه صراع الحضارات. مربك لنا حقا محاولة فهم العالم الذي نعيش فيه. هل يبحث الغرب باستمرار عن علم ما للإجابة عن تساؤلاته، بينما الشرق يعتمد دائما على إلهام محقق؟ شيء واحد فقط مؤكد، العلاقات بين الشرق والغرب دائما منخفضة، والتوتر في شوارع باريس يشهد على ذلك.
عندما تذهب إلى مكان ما وتشعر بأن الجميع ينظر إليك، تفكر فيما هو لديك، تتساءل داخليا، هل يمكن أن تتغير حياة المسلم في أوروبا؟ وكيف ينظرون إلى المسلم في أوروبا؟
إذا أردنا أن نحرز تقدما، فهل علينا العمل مجددا بمبدأ التسامح المعروف في الأندلس؟ هذا سؤال أطرحه على المصور الصحفي عباس القادم من مدينة غزة التي مزقتها العنصرية الصهيونية.
انظر، إنها صور جديدة، إنها صور لأطفال غزة، إنهم أطفال يتعرضون للقتل يوميا من قبل الصهاينة.
فكرة التعايش بين أتباع الديانات المختلفة وفكرة التسامح الذي رعى علاقتهم وكيف تعلم كل من الآخر، هل يمكن أن نطبق مبادئ التعايش في عالمنا هذا؟
بصراحة لا أعرف بماذا أشعر تحديدا عندما تقول كلمة الأندلس أمامك مسلم، لها قيمة أم لا، إنها لا تحرك في أفكارا حول التعايش واندماج الثقافات، إنها تذكرني بخسارة معركة. كلمة الأندلس اليوم تعني الخسارة بالنسبة إلى أي مسلم.
إنها قصة مذهلة، ثقافة مزدهرة، وبحث علمي مبدع. إنها قصة الإسلام في أوروبا.